الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين. كتاب الصيام من الجامع الصحيح للإمام مسلم رحمه الله في الباب 28. قال: باب الصائم يدعى لطعام فليقل إني صائم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أبو بكر بن أبي شيبة رواية، وقال عمرو: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زهير: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه إذا دعي الإنسان إلى طعام الدعوة إجابة الدعوة واجب، وقد أمر النبي من دعي أن يجب، وقال: من لم يجب الداعي فقد عصى أبا القاسم. والصيام نفل مستحب، فله أن يقول إني صائم، يعني إني صائم، فيكون هذا عذر، فليكون هذا عذر عن عن إجابة الدعوة أن يأكل من الطعام، لكن أن يلبي لابد، يعني يجب عليه أن يلبي ويحضر، وإذا قرب الطعام له أن يقول إني صائم، معذره يعني الداعي، وإلا أكل وصام يوما غيره. الباب 29. باب حفظ اللسان للصائم. حدثني قال الإمام مسلم: حدثني زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواية قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. قول النبي: إذا أصبح أحدكم يوما صائما، هذه مطلقا صائما، يعني في صيام فرض أو صيام نفل، فلا يرفث ولا يجهل. الرفث هو يعني الكلام الفاحش وما يتعلق ب يعني شؤون النساء، ولا يجهل يعني بسب أو بشتم أو بعدوان يعني على الغير. فإن امرؤ شاتمه أو قاتله، شاتمه يعني سبه او شتمه ارادة ان يرد عليه، حين ليس شتمه، وانما قول النبي شاتمه يعني كأنه يعني كما نقول تحرش فيه يشتمه ليرد عليه ولي يعني يزداد الامر بينهم، او قاتله كذلك فليقل اني صائم اني صائم، تأكيد هذا اني صائم اني صائم، فيبتعد عن الجهل وعن المشاتمة والمقاتلة، كأن الصائم دخل في صيانة وفي حفظ وفي عبادة لله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يخرج عن هذه العبادة، عن أدب هذه العبادة بالمشاتمة أو السفاهة أو الرفض. شأن هذا تقريبا كما ذكر الله تبارك وتعالى في الحج: الحج أشهر معلومات فانفرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فكأن من دخل في عبادة الحج دخل في عبادة، ينبغي له أن يتأدب في عبادة، كذلك من دخل في عبادة الصوم دخل في عبادة، ينبغي أن يتأدب بهذا الأدب الرفيع ولا يخرج عن يعني أدب الصوم بشيء من هذا، من الرفث أو من الجهل. في شرح الإمام النووي قال: الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، وفي رواية: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فيمرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. قوله صلى الله عليه وسلم فيما إذا دعي وهو صائم فليقل إني صائم محمول على أنه يقول له اعتذارا له وإعلاما بحاله، يعني اعتذر له ليقبل عذره يعني. فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور، يعني الحضور واجب، وإن لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضور. وليس الصوم عذرا في إجابة الدعوة. يعني ما هو عذر ان الانسان يقول انا انت دعيتني وانا صايم وما ما ما ما, ما جئت، لا هذا ليس عذرا، بل يعني يجب ان اذا دعي يجب ان يجيب حتى وان كان صايم. ولكن اذا حضر لا يلزمه الاكل، يعني لا يلزمه ان ياكل من الطعام، ويكون الصوم عذرا في ترك الاكل مش في ترك الحضور، بخلاف المفطر فإنه يلزمه الأكل على صح الوجهين عندنا لواء الشافعية، كما سيأتي واضح إن شاء الله تعالى في بابه، في باب يعني إجابة الدعوة وجوب إن إذا الإنسان يدعو إلى طعام أن يأكل من طعام يدعو. والفرق بين الصائم والمفطر منصوص عليه في الحديث الصحيح كما هو معروف في الموضع. وأما الأفطر بالصائم فقال أصحابنا إن كان يشق على صاحب الطعام صوم، إن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر، يعني إذا كان تكلف له يعني صنع له الطعام وهو خفف له ويشق عليه أنه يحضر ولا يأكل، إن يجب أن يأكل، كما في الحديث أن صاحبكم قد تكفر لكم كذا، وجاء رجل صائم كذلك فقال له النبي أفطر وأقوم يوما مكانه. فهذا إذا كان صاحب الطعام يعني ملزم عليه أنه لا بد أن يأكل من طعامه، وإلا فلا. قال أصحابنا إذا كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر وإلا فلا، هذا إذا كان صوم تطوع، فإن كان صوما واجبا حرم الفطر. طبعا إذا كان صوم واجب يعني بيقضي أيام رمضان أو بيصوم أيام كفارة، كفرة يمين أو كفرة ظهار أو كفرة خطأ، هنا لا يحل له أن يفطر للدعوة. ما يقول أنا دعيت في هذا اليوم أفطر، بعد أن شرعت الصوم خلاص لا يجب، بعد أن شرعت الصوم صوم الواجب لا يحل له، يعني الدعوة ليست عذر لقطع صيام الفرض. يقول النووي في هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرها إذا دعت إليه الحاجة، لأن قوله إني صائم أظهر العبادة، وهي عبادة خفية، الصوم عبادة بينك وبين الله تبارك وتعالى، وأنت تصوم نفل مو صيام فرض رمضان مثلا، فقوله إني صائم هذا شرع له أن يعلن هذا لمنفعة، إما درء المفسدة لهذا الذي يسبه ويشتمه فيقول له إني صائم، يعني لا أرد عليه في هذا، فيعلن هذه العبادة من باب درء هذا الشر وعدم الخروج من عدد الصوم. أو للاعتذار، يقول لذلك الداعي إني صائم، ليعتذر له عن الحضور إن أذن له، أو يعتذر له عن الأكل إن لزم عليه. فهذا هنا أظهر هذه العبادة الخفية لهذه يعني المصلحة. لا بأس في هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما إذا دعت إليه حاجة، والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة، يستحب له أن يخفي الصوم ويجعل بينه وبين الله. وفيه الإشارة إلى حسن المعاشرة وإصلاح ذات البين وتأليف القلوب وحسن الاعتذار عند سببه، هنا في الحديث إشارة إلى حسن المعاشرة، لأن دعاء يقوم يقبل الدعوة ويبين له لما يعني يعتذر، انه يعتذر لصوره صح ذات البين، تاليف القلوب، حسن الاعتذار عند السبب. والحديث الثاني ففيه نهي الصائم عن الرفث وهو السخف وفاحش الكلام، هذا معنى الرفث، يقال رفث بفتح الفاء، يرفث بضمها وكسرها او يركث، ورفث بكسرها، يرفث رفسا بسكون الفاء في المصدر ورثا بفتحها في الإيه، ويقال أرفث رباعي حكى القاضي، والجهل قريب من الرفث وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والكلام اللي هو فلا يجهل. قوله صلى الله عليه وسلم فإن امرؤ شاتمه أو قاتله معناه شتمه متعرضا لمشاتمته، ومعنى قاتله نازعه ودافعه. وقوله صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم هكذا هو مرتين، واختلفوا في معناه، فقيل يقوله بلسانه جهرا يسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر غالبا، أن يقول له أنا صائم إني صائم إني صائم، فيقول هذا تجعل نوع من ربما هذا المعتدي ينزجر، غالبا ما ينزجر إذا إنسان ما رد عليه وترك مسافهته وقال إني صائم فينزجر بها. وقيل لا يقوله بلسانه بل يحدث به نفسه ليمنعها من مشاكمته ومقاتلته ومقابلته، ويحرص صومه ويحفظ بمعنى يحرص بمعنى يحفظ صومه على المكدرات، ولو جمع بين الأمرين كان حفظ. واعلم أن نهي الصائم عن الرفث والجهر والمخاصمة والمشاتمة ليس مختصا به، مو مختص بالصوم، بل كل أحد مثله في أصل النهي عن ذلك، لكن الصائم آكد آكد لأنه دخل في العبادة. وإلا الرفث والجهل ما هو هذا يعني ممنوع عنها وفي كل وقت، لكن في الصوم يصبح آكد لأنه دخل في هذا العبادة. الباب 30 باب فضل الصيام. وحدثني حربلة بن يحيى تجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، فوالذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو الحزاني عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. وحدثني محمد بن راقة حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش وحدثنا أبو سعيد الأشد واللفظ له حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول إن الصوم لي وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتين، إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فرح، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وحدثني إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم حدثنا ضرار بن مرة وهو أبو سنان بهذا الإسناد قال وقال إذا لقي الله فجزاه فرحا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني عن سليمان بن بلال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون، فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا باب عظيم وهو في فضل الصيام، وسنقرأ في هذا الباب شرح الإمام النووي رحمه الله، ونقف عند يعني ما يقتضي الوقوف منه. يقول الإمام النووي قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. يقول الإمام النووي: اختلف العلماء في معناه مع كون جميع الطاعات لله تعالى. يعني إيش معنى قول الله عز وجل هنا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به؟ قال: كل الطاعات هي لله. فقيل: سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به. يعني إن ما في عبد، كل المشركين الذين يعبدون آلهة شتى ما عبدوا آلهتهم بالصيام، وإنما الذي عبد بالصيام إنما هو الرب الإله وحده سبحانه وتعالى، الله الذي لا إله إلا هو. يقول: فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبودا لهم بالصيام، وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك. هذا يعني قول بعيد. إلا الصوم فإنه لي، يعني اختصصت به من دون يعني ما يعبد غيري، هذا بعيد. ولا يستبعد كذلك أن يكون هناك من يصوم لآلهتهم، وقد وجد كذلك المشركين يصومون لآلهتهم الباطل، عندهم عظمة خاصة وكذا، إذا جمل هذه الآلهة يصومون أيام يدخلون ويغلقون لهم مادية. فهذا الكلام أيضا ليس صحيح ولا دليل عليه. وقيل: لأن الصوم بعيد عن من الرياء لخفائه، بخلاف الصلاة والحج والغزو والصدق وغيرها من العبادات الظاهرة. هذا المعنى الثاني. قالوا: إلا الصوم فإنه لي. قال: لأن الصوم عبادة خفية، حالات لا عليه حقيقة إلا الله. أما العبادات الثانية فعبادات ظاهرة، فالصلاة تظهر، فليخرج يصلي، والحج والصدقة الزكاة والجهاد. أما الصوم فإنه عبادة خفية، فإنك إذا لقيت الإنسان لا تعرف كان هذا صائم ولا غير صائم. فقالوا إنه في هذا المعنى. لكن يبقى الإشكال قائم أيضا، هو صح هذه خصوصية للصوم، لكن قول الله هنا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. فله هنا يعني حتى الظهور هذا ليس للعبد يعني. فيبقى يعني الإشكال في كون الرب اختص نفسه بالصوم دون سائر العبادات، يبقى الإشكال قائم في المعنى. وقيل: لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ. يقول هذا أيضا، هذا المعنى الثالث، إن الصائم في الصوم، الصائم ليس حظ في الصوم، بل هو يحرم نفسه من طعامه ومن شرابه ومن شهوته. أما العبادات الأخرى قد يكون له حظ فيها، فحظ مثلا في صلاته من الظهور والطهارة والخروج، ويعني فيها أمر يعود على نفس الإنسان بشيء من النفع العاجل. أما الصوم لا، حرمان، الإنسان يحرم نفسه من طعامه ومن شهوته ومن شرابه. هذا يقول قاله الخطاب. قال: وقيل إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى، فتقرب الصائم يتعلق بهذه الصفة وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء. هذا أبعد الأقوال. قالوا: أن الصوم من صفة الله، الله لا يطعم، فكأنه تقرب إلى الله تبارك وتعالى بصفة من صفاته، وإن كان طبعا لا يكون كالله تبارك وتعالى لكن يحب هذا، لكن هذا بعيد وهذا قول ساقط. لا يتقرب إلى الله يعني بصفاته التي هي من صفات ذاته سبحانه وتعالى، وإنما الصفات التي يحبها الله تبارك وتعالى وإن كان يتصل بها. نعم، كالرحمة، قوله: الرحيم يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فالله رحمن ورحيم سبحانه وتعالى، ويحب من عباده الرحماء، لان هذه الصفه الله يحبها، يتصف بها الرب تبارك وتعالى ويحبها. اما بالنسبة انه لا يطعم سبحانه وتعالى فيحب من عباده من لا يطعمه فهذا يعني دليل على هذا المعنى. وقيل معناه انا المنفرد بعلم مقدار ثوابه او تضعيف حسناته. وغيره من العبادات اظهر سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها. معلوم هذا قول وهو اشبه الاقوال بالصواب. الا الصوم فانه لي يعني ان الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم مقدار ما يثيب به الصاء فقط. واما مقدار الاعمال الاخرى كل عمل اخر فان الله تبارك وتعالى قد اعلن مقداره واطلع على هذا المقدار بعض خلقه كالملائكة وغيرهم يعرفون حسنا بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف. اما الصوم لا، فان الله لم يجعل له حدا محدودا في الاجر. قال الا الصوم فانه لي، وجاء في الحديث وانا اجزي به. فقالوا ان اختصاص الصوم هذا بانه لله يعني انه لي الجزاء عليه، فلا يجزي لا يعرف جزاء الصوم الا الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يؤيده يعني ما يأتي في الحديث ان للصائم فرحتان يفرحهما، اذا افطر فرح بفطره، واذا لقي ربه فرح بصومه. فلما يفطر من الصوم يفرح بفطره في الدنيا انه ادى العباده واكملها ووفقه الله ان صام يوما لله، واذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بصومه، وذلك لما يرى من الجائزه العظمى والكبرى على الصوم، فيفرح يوم القيامه بجزاء الصوم. ولان هذا الجزاء كان الله تبارك وتعالى يكون هو المطلع عليه، هو الذي ادخره، هو الذي يعني يعطي عليه الاجر سبحانه وتعالى. وقيل هي اضافه التشريف كقوله تعالى ما خفت الله، هذا القول الثالث والاخير ان الصوم له لي اضافه التشريف. فلا شك هذا ليس اضافه، كذلك الصلاه لله، الصلاه لله والحج لله والجهاد لله، كل هذا لله. هذه هي الاقوال، واشبه هذه الاقوال ما يدل عليه الدليل الا الصوم فانه لي يعني جزاؤه، جزاؤه لله تبارك وتعالى. فالله هو الذي يقدر مقدار الجزاء ويثيب عليه بغير حساب بغير عد، ويفرح الصائم يوم القيامة عندما يفاجأ بالثواب الجزيل الذي يأخذه على يعني عمله في الصوم. يقول في هذا الحديث بيان عظم فضل الصوم والحث عليه، وقوله تعالى وأنا أجزي به بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. لما الكريم يقول أنا الذي سأعطي الجائزة، يبقى معناه أن الجائزة دي كبيرة جدا، لأن مين منا هنا الذي يقول الله، الله الكريم العظيم الغني يقول أنا الذي سأعطي يعني جائزة الصائم بنفسه وأقدرها، فمعنى ذلك أنها جائزة عظمى جدا. قوله صلى الله عليه وسلم لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، وفي رواية لخلوف هو بضم الخاء، خلوف فيهما، وهو تغير رائحة الفم. تغير رائحة الفم ليس عن يعني ما يبقى فيه من فضلات والطعام، لا، وإنما تغيره لما للجوع، لأن الجوع يخرج رائحة المائدة وليس لقذارة الفم ويعني بقايا ما فيها، وإنما الخلوف هو يعني طبعا فمه نظيف في الأساس ونظيف هو، لكن الصوم الجوع يقوم يغير يعني رائحة الفم مما يخرج من المعدة. هو بضم الخاء لخلوف فيهما، هو تغير رائحة الفم، هذا هو الصواب فيه بضم الخاء كما ذكرنا، والذي ذكره الخطابي وغيره من اهل الغريب، وهو المعروف في كتب اللغه. وقال القاضي الروايه الصحيحه بضم الخاء خلوف، قال وكثير من الشيوخ يرويه بفتحها يقول لا خلوف، قال الخطابي هو خطا، وقال القاضي وحكي عن الفارسي فيه الفتح والضم خلوف وخلوف. وقال أهل المشرق يقولونه بالوجهين، والصواب الضم كنوف. ويقال خلفوه بفتح الخاء، واللام يخلف بضم اللام، وأخلف يخلف إذا تغير. وأما معنى الحديث فقال القاضي قال المازري هذا مجاز واستعارة، لأن استطالة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شيء فتستطيله، وتنفر من شيء فتستقدره، والله تعالى متقدس عن ذلك. ولكن جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة منا فاستعيد ذلك في الصوم لتقريبه من الله تعالى. يعني المعنى هنا ما معنى لخلوف فم الصائم أطيب عند الله؟ طبعا بالنسبة للرب تبارك وتعالى الله لا يعني يتضرر برائحة يعني خبيثة، أو هذا أمر لا شك أن الله فوق هذا لا يصيب يعني ضرر، وإنما قيل هذا بأن يعني أن هذا الأمر خلوف فم الصائم قيل بالنسبة لجزاؤه عند الله تبارك وتعالى، أو لما يكون يوم القيامة من أن هذا يأتي يوم القيامة ورائحة فمه التي كانت على هذا النحو تكون كرائحة المسك كما للشهيد، فإن الشهيد يأتي جرحه يعني بلون الدم ولكن ريحه بريح المسك. ولذلك قالوا عند الله يوم، جاء في الحديث عند الله يوم القيامة. قال القاضي وقيل يجازيه الله تعالى به في الآخرة، أن يكون على هذا النحو فتكون نكهته أطيب من ريح المسك، كما أن دم الشهيد يكون ريحه ريح المسك. وقيل يحصل لصاحبه من الثواب أكثر مما يحصل لصاحب المسك. وقيل رائحته عند ملائكة الله تعالى أطيب من رائحة المسك عندنا، وإن كانت رائحة الخلوف عندنا خلاف. المهم أن هذا أمر محبوب لله تبارك وتعالى، وذلك أنه إنما جاءت هذه الرائحة وتغير الفم من جراء الصوم، يعني من جراء عبادة لله تبارك وتعالى، فلما كانت من جراء العبادة لله عز وجل كان هذا شأنها عند الرب جل وعلا. يقول والأصح ما قاله الداوي من المغارب وقاله من قال من أصحابنا إن الخلوف أكثر ثوابا من المسك، حيث نزل إليه في الجمع والأعياد ومجالس الحديث والذكر وسائر مجامع الخير، يعني المسك مندوب إليه في المجامع مجامع الذكر. واحتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم بعد الزوال، عند الشافعية أنه يكره استخدام السواك للصائم بعد الزوال بعد الظهر، قال أنه يزيل يعني رائحة يحبها الله. والصواب أن هذا ليس يعني أن هذه الرائحة ليست من الفم فلا تزال بالسواك، وإنما هذه الرائحة من الجوع وليست من هذا، وإنما وقد استخدم النبي السواك دائما يعني قبل الزوال وبعد الزوال. فالقول بأنه لا يستخدم السواك بعد الزوال هذا قول مرجوح لا شك. يقول احتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم بعد الزوال لأنه يزيل الخلوف الذي هذه صفته وفضيلته، وإن كان السواك فيه فضل أيضا لأن فضيلة الخلوف أعظم. وقالوا كما أن دم الشهداء مشهود له بالطيب ويترك له غسل الشهيد مع أن غسل الميت واجب، فإذا ترك الواجب للمحافظة على بقاء الدم المشهود له بالطيب فترك السواك الذي ليس هو واجبا للمحافظة على بقاء الخلوف المشهود له بذلك أولى. هذا كلام يعني الشافعي، لكن جاء في السنة أن النبي كان يستاك وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه، وليس السواك وإزالة الخلوف لأن الخلوف يبقى أيضا مع يعني نظافة الفم في السواك. قوله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة هو بضم الجيم معناه سترة ومانع من الرفث والآثام، ومانع أيضا من النار، ومنه المجن وهو الترس، ومنه الجن للستارة، لأن كلمة هذه جاننا هذا الفعل دائما يجي للاستثارة، فالجنة اللي هي يعني الحماية، والمجنة اللي هي الترس الذي يجن المحارب، والجنة البستان لأن الذي يدخل فيها يقوم تستره، والمجنون لأن عقله مستور مش موجود، والجنين لأنه مستور في بطن أمي. فهذا الفعل هذا جننا يأتي دائما للستر، والجن لسم جن لأنهم مستترون لا 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 يرى. فهذا معنى الصوم جنة، صوم جنة يعني أنه حماية ووقاية وستار بين العبد وبين المعاصي، وقيل بينه وبين النار. قوله صلى الله عليه وسلم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، هكذا هو هنا بالسين يسخب وجاء يسخب بالصاد، ويقال بالسين والصاد وهو الصياح، السخب والصخب مع الصياح. ولا يجهل ولا يرفض، قاله القاضي ورواه الطبري ولا يسخر بالراء، وقال معناه صحيح لأن السخرية تكون بالقول والفعل، وكل من الجهل، هذه كلها من الجهل، الصياح وال. قلت هذه الرواية تصحيح وإن كان لها معنى هو يسخر. قوله صلى الله عليه وسلم ونصفين فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بستره وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال العلماء أما فرحته عند لقاء ربه فبما يراه من جزائه، من جزاء الصوم وتذكر نعمة الله تعالى عليه. وذلك بتوفيقه لذلك، وأما عند فطره فبسببها تمام عبادته وسلامها من المفسدات، يعني يفرح بفطره إنه يقول الحمد لله صمت يوما لله تبارك وتعالى فيشعر بالفرح أنه أتم يوما يعني في الصوم، فيصيب شيء من الفرح في نفسه وما يرجوه من ثواب هذا يوم القيامة. قوله حدثنا خالد بن مخلد القطواني، هو بفتح القاف والطاء القطواني، قال البخاري والكلابادي معناه البقال، كأنهم نسبوه إلى بيع القطنية. قال القاضي وقال البادي هي قرية على باب الكوفة، وقاله أبو ذر أيضا، وهو في تاريخ البخاري أن قطوان موضع. قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون، يقال يعني الذي تقول الملائكة أين الصائمون ينادونهم فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منهم أحد. إذا دخل آخر واحد من هؤلاء الذين كانوا يكثرون الصوم أغلق هذا الباب لا يدخل منه أحد غيرهم، هذا فضيلة له أهل الصوم. هكذا وقع في بعض الأصول فإذا دخل آخرهم، وفي بعضها فإذا دخل أولهم، طبعا يكون غلط هذا، قال القاضي وغيره هو الصواب آخرهم. وفي هذا الحديث فضيلة الصيام وكرامة الصائم. الباب 31 باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حظ. فحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر اخبرني الليث عن ابن الهاد عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن البراورتي عن سهيل بهذا الاسناد. وحدثني اسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر العربي قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل بن ابي صالح انهما سمع النعمان بن ابي عياش الزرقي يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ويقول الامام النووي قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا فيه في هذا الحديث فضيلة الصيام في سبيل الله. حمل الامام النووي والشراح هذا في سبيل الله على انه يكون يعني خارج الجهاد فيقوم وهو في الجهاد في سبيل الله. قال وهو مضمون على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا، يعني اذا لم يتضرر بالصوم فيضعف
وبالتالي إذا ضعف يغلبه العدو. لا، كما جاء في الحديث أن النبي قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: صم يوما وأفطر يوما. وقال له: هذا صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني لا يفر من عدوه إذا لاقى. أما إذا ثقل الإنسان أن يصوم صيام النفل ويصبح جسمه ضعيف ويفر من العدو بعد ذلك لبعض جسمه، فيكون هنا الصوم يعني في الجهاد فيه ضرر. فهذا معنى قول هنا الإمام النووي قال: على من لا يتضرر به ولا يفوت به حق، لا يفوت حق به، يعني عليه أن يقوم بحق نفسه، هو في خدمة غيره مكلف بعمل لا يقوم به، يبقى لا، يبقى الصوم هنا يصير مو مستحب له. ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه، اذا ما اختل شيء من مهمات الغزو. نعم، ومعناه المباعد عن النار والمعافاه منها والخريف السنه، المراد 70 سنه، والمقصود 70 سنه اما ان يكون مقصود الزمن يبتعد او مقصود المكان المسافه. فسبعين سنه عن المسافه يعني يباعد الله تبارك وتعالى بينه وبين موقع النار وبينه مسافة 70 سنة سيرا يكون بعيد عنه. وهذا جزاء عظيم جدا لمن صام يوما في سبيل الله. وقيل بعضهم يقول ان في سبيل الله هنا يعني انما المقصود فيه نفل الله تبارك وتعالى، كل هذا نفل لله، يعني في اي مكان يكون، سواء كان في يعني الجهاد او غيره، لعل هذا هو المراد ان شاء الله.
طيب، نقف ان شاء الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.